الله. سنبدأ اليوم بكتاب الحج، وآثرت أن أترك الأحاديث المتبقية من ما يتعلق بصدقة الفطر لأن أغلبها مر معنا في سياق الدرس السابق، فلا حاجة إلى إعادتها وتكرارها وبيان كل حديث منها على حدة. فإن كان ثمة ما ينبغي الرجوع إليه عسى أن نرجع إليه في يعني دروس أخرى، لكن بشكل عام أبحاث صدقة الفطر تقريبا مرت معنا في الدرس الماضي، فلا حاجة إلى أن نكرر هذه الأحاديث. ونبدأ اليوم بكتاب الحج، نسأل الله أن يكرمنا بالحج في هذا العام إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين والمحبين، واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو الدرس التاسع بعد 300. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب الحج وفضله، وقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. هذا كتاب جديد من كتب الصحيح، وهو كتاب الحج. في بعض الروايات، روايات البخاري، وهي رواية الأصيلي حصرا، جاء اسم الكتاب بدل كتاب الحج كتاب المناسك. وهذه الكلمة كتاب المناسك تشمل الحج والعمرة، والبخاري كما سنرى ذكر أحكام الحج وذكر بعد ذلك العمرة، فكلمة المناسك تشمل الأمرين معا. والمناسك جمع منسك، ويقال منسك بفتح السين وكسرها، وهو المتعبد، ويأتي كما هو في اللغة بالفتح بفتح السين على المصدر واسم الزمان واسم المكان. قالوا أصله في كلام العرب الموضع الذي تعتاده، يقال له منسك، أو المنسك بالفتح للمتعبد، المكان الذي يتعبد فيه، والمحل المألوف، والمنسك بكسر السين لموضع الذبيحة. وهي أصلا من فعل نسك، ومعنى نسك فعل ما يتقرب به إلى الله تعالى، أو يقال نسك أخلص نفسه للعبادة والطاعة لله. ومنه قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، فكلمة ونسكي يعني جميع عباداتي. قل إن صلاتي ونسكي، عطف العام على الخاص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن هذا معنى المناسك بحسب الرواية التي جعل فيها اسم الكتاب بهذا الاسم. الآن السؤال، بعد كتاب الصلاة ذكر البخاري كتاب الزكاة، ثم ذكر كتاب الحج، لما لم يذكر كتاب الصوم مثلا بعد الصلاة أو بعد الزكاة، وأخر الصوم بعد الحج؟ هل هنالك سر وفائدة وحكمة في ترتيب هذه الكتب على هذا النسق، كتاب الصلاة ثم الزكاة ثم الحج؟ قال العلماء في استخلاص الفائدة من هذا أو السر في هذا، أن الأعمال بدنية محضة أو مالية محضة أو بدنية مالية، فرتبها على هذا الأساس. فالبدنية المحضة هي الصلاة، والمالية المحضة هي الزكاة، وعبادة الحج بدنية مالية في آن واحد، لذلك ذكرها على هذا الترتيب. قد يقول قائل: لكن عبادة الصيام عبادة بدنية أيضا، فلما لم يجعلها بعد الصلاة؟ فقالوا: لأن عبادة الصيام عبادة ترك الطعام والشراب والشهوة، وهذا من أعمال النفس لا من أعمال البدن. وبعضهم قال إن البخاري رحمه الله جعل الزكاة بعد الصلاة لأن الصلاة والزكاة أتيا معا في نص القرآن الكريم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لذلك جعل الزكاة بعد الصلاة لاقترانهما معا في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن الآن عرفنا لما ذكر هنا كتاب الحج، وله في ذلك هذا الملمح المقنع. نعم، الآن هنالك بعض الفوائد والأبحاث التي نريد أن نذكرها بين يدي كتاب الحج. تذكروا كل كتاب من الكتب نذكر ما يتعلق به إجمالا قبل أن ندخل إلى التفاصيل التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. البحث الأول في معنى الحج، ما معنى كلمة الحج؟ في اللغة العربية الحج هو القصد. بعضهم قال، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي، قال: الحج هو القصد إلى معظم، إلى من تعظمه، يعني ليس أي قصد، وإنما القصد إلى من تعظمه. والحج يأتي بالفتح وبالكسر، يعني يقال الحج ويقال الحج، وبهما قرئ في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قراءة حفص، وهي السائدة في العالم الإسلامي، قراءة حفص وحمزة والكسائي: ولله على الناس حج، يعني بكسر الحاء، والباقون قرأوها بالفتح، يعني نافع وابن كثير وأبو عمر وعبد الله بن عامر قالوا: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فإذا سمعت شي مرة قارئ عم يقول: ولله على الناس حج البيت، لا تقول له خربطت، لأنه قد يقع الإنسان في مثل هذا أنه أنت عم تخطئ. لا، هذه قراءة، وهي قراءة الأكثر: ولله على الناس حج البيت. أما قراءة حفص والكوفيين حمزة والكسائي: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا قال بعضهم أنه الكسر حج لغة أهل نجد، والفتح لغير أهل نجد، هذا من حيث يعني أنها لهجات القبائل. نعم، بعضهم قال الحج المراد به القصد مرة بعد أخرى، يعني ما يقول حج إلا إذا كان يقصد مرة بعد أخرى، هذا قالوا ابن رشد. وقال: قيل للحاج حاج لأنه يأتي البيت مرة بعد أخرى، فهو أول ما يقصد مكة يدخل إلى الكعبة فيطوف طواف القدوم، ثم يذهب إلى عرفة، وبعد عرفة يفيض من عرفات فيطوف طواف الإفاضة، ثم يخرج إلى منى فيبيت بمنى، ثم يعود لطواف الصدر يعني طواف الوداع. فإذا سمي حجا لأنه قصده مرة بعد مرة، وهذه الأقوال يعني كلها واردة لا يهمنا. أشهر الأقوال أن الحج هو القصد، وبعضهم قال هو القصد إلى معظم. نعم، الآن هذا معنى اللغوي، أما المعنى الشرعي هو قصد البيت الحرام في زمن مخصوص، وهي الأشهر المعلومات، لأداء مناسك مخصوصة، لأداء أعمال مخصوصة، هذا هو الحج في الشرع. ما سبب الحج؟ يعني لما نحج؟ سببه البيت الحرام، ولذلك أضيف إليه ولله على الناس حج البيت، فسببه البيت، ولذلك لا يتكرر باعتبار أن البيت لا يتكرر، ولذلك فرض في العمر مرة واحدة. نعم، فطبعا هذا إجماع من العلماء على أن الحج إنما فرض مرة واحدة لما جاء في الحديث الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الذي رواه طبعا الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام إليه الأقرع ابن حابس قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة واحدة. نعم، فمن زاد فهو تطوع. إذن هذا نص بأن الفريضة مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. طيب الآن قد يقول بعض الناس، هنالك حديث رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبيهقي عن أبي سعيد الخدري، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى، يعني حديث إيه؟ حديث قدسي، يقول: إن عبدا صححت له جسمه وأوسعت له في رزقه، يأتي عليه 5 سنين لا يفد إلي لمحروم. فهذه كأنها تفيد أن المفروض يحج كل 5 سنوات. الجواب عن ذلك أن الحديث أولا ضعيف، نعم فيه انقطاع، في إسناده انقطاع، وفي إسناده اختلاف، فالحديث من الناحية الحديثية هو ضعيف. ثانيا، على فرض صحته، دائما بذكر يعني بيبنوا بالنسبة للحديث الضعيف على فرض صحته، يقولون على فرض صحته فهو محمول على الندب، يعني يندب للإنسان أن يحج كل 5 سنوات إذا كان رزقه ميسورا وعافيته موفورة، فلا مانع من أن يحج. الآن البحث الثالث، هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟ يعني إنسان استطاع، صار لديه مال وملك الراحلة وصحته جيدة، بدنه قوي، فهل يجب عليه على الفور أن يحج أم على التراخي؟ على إيه؟ شو رأيكم؟ على الفور، بس في ناس عم بيقولوا على التراخي، وهذا أقوال الفقهاء، بعضهم قال على الفور وبعضهم قال على التراخي. نعم، ممن قال على الفور الإمام مالك والإمام أحمد ومعهما أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، قال وهو المختار أو مقتضى كلام أبي حنيفة أنه على الفور. طيب ما دليلهم على أن الحج على الفور؟ قالوا أولا لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع، فبمجرد أن تستطيع وجب عليك الحج، لأن قوله لله، قالوا هذه لام الإيجاب والإلزام، وأكد الإيجاب والإلزام بقوله على، فقال العلماء لو قال إنسان عربي لفلان علي كذا فقد أوجب الحق وأكده، فإذا هذا إلزام وإيجاب لمن استطاع، فمعنى هذا أنه بمجرد أن يستطيع وجب عليه أن يذهب إلى الحج على الفور. نعم. واستدلوا كذلك بحديث رواه الإمام أحمد في المسند برقم 1833، وغير الإمام أحمد إذا بترجعوا للنسخة تجدوا تخريج هذا الحديث، عن الفضل ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يحج فليتعجل، فإنه قد تضل الضالة ويمرض المريض وتكون الحاجة. يعني قد يعرض للإنسان ما يمنعه من أن يذهب إلى الحج. فهذه أدلة ذهب منها بعض الفقهاء منهم الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهما على أنه يجب إذا قدر على الحج أن يحج فورا. الإمام الشافعي والإمام سفيان الثوري والإمام الأوزاعي ومعهم محمد بن الحسن قالوا على التراخي، يعني إذا ما حج هذا العام يحج في العام الذي بعده أو الذي بعده حسب ما يتيسر له. طيب ما حجج الذين قالوا على التراخي؟ حجة الإمام أحمد قوية، ما هي؟ طيب ما حجة الإمام الشافعي ومن قال بمقالته بأنه يجب لكن على التراخي؟ قالوا لأن الحج فرض سنة 6 على الأغلب. طبعا هذا نقف عنده، أنه متى فرض الحج؟ هنالك أقوال، بعضهم قال 5، وبعضهم قال 6، وبعضهم قال 7، وبعضهم قال 8، لكن الجمهور على أنه فرض 6 للهجرة، هذا قول الجمهور. فقالوا فرض الحج 6 أو 7 أو 8، النبي صلى الله عليه وسلم متى حج؟ في 10، وأرسل أبا بكر الصديق في 9 أرسله أميرا على الحج، هو الذي حج بالمسلمين، وحج في 8 هو الذي أقام الحج للمسلمين عتاب بن أسيد. وهذا عتاب بن أسيد بالمناسبة أقام الحج للمسلمين في 8، وهي السنة التي فتحت فيها مكة، وفي تلك السنة أسلم عتاب بن أسيد. يعني سبحان الله، عتاب بن أسيد أسلم في 8، جعله أميرا على مكة، جعله عاملا واليا على مكة، فلما كان والي بحكم ولايته هو الذي أقام الحج للمسلمين. فإذا عتاب بن أسيد في 8، أبو بكر الصديق في 9، والنبي حج في 10، فلو كانت على الفور لكان ينبغي أن يسارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحج قبل 10. قالوا بقي في المدينة في 9 ولم يكن محاربا، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في 9 مشغول بالجهاد حتى يقال تأخر بسبب بسبب الجهاد. فهذا يدل على أن الفريضة على الفور أم على التراخي؟ على التراخي، هذا قول الشافعي ومن وافقه. ويقول الشافعي وكذلك تخلف كثير من الصحابة في 9 وكانوا قادرين على الحج. ثالثا قالوا من أخر الحج، يعني لم يحج على الفور فحج بعد استطاعته مثلا بثلاث سنوات، لا يقال عن حجه قضاء وإنما يقال له أداء، يعني في وقته، يعني ما فات وقته صار قضاء. فإذن هذه كلها أدلة من قال أن الحج يجب على التراخي. طبعا الذين قالوا على الفور مو ساكتين، يعني مو أنه بيردوا عليهم، إلهم حججهم كذلك. فقال الذين قالوا إنما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة سنة 8، يعني ما حسب السنة 8 أنه كان مشغول بفتح مكة. أما السنة 9 فقد أخره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعل له عذر نحن لا نعلمه، كما قال ابن قدامة في كتاب المغني، أو قال لعله كره رؤية المشركين عراة حول البيت فأخر الحج، حتى بعث أبا بكر رضي الله عنه ينادي، وكانت مهمة أبي بكر رضي الله عنه في السنة 9، نادى في البيت ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نظف الكعبة ونظف البيت الحرام، ثم بعد ذلك ذهب إلى الحج. فإذا تأخيره لا لأنه على التراخي، ولكن كان في مصلحة لتأخير الحج بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا لكل دليله الذي ذهب إليه. طبعا بالمناسبة من باب التذكير أنه المشرك كان المشركون يطوف أحدهم حول البيت عاريا، يطوفون عراة. شو السبب؟ سبب الورع، ورع المشركين. شوفوا الورع، شو ورع المشركين؟ قالوا لا نطوف بثياب عصينا الله بها. الله أكبر، شوفوا الورع الشديد. ليش هن أيديهم وأرجلهم وما عصوا الله فيها؟ نعم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطوف بالبيت عريان، وحج بعد ذلك في السنة العاشرة. ومن جملة الحكم التي يلتمسها من يقول بسبب تأخير حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج في السنة التي استدار فيها الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. شو معنى ذلك؟ كان المشركون يقدموا أشهر ويأخروها، بتذكروا إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فكان المشركين يخربطوا الأشهر، يقولوا هلأ مو رجب، اي نعم هلأ جمادة الأولى، كي يستبيحوا القتال. فقال بعض من قال على التراخي، قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في السنة العاشرة كانت الأشهر رجعت إلى ما كانت عليه في الترتيب الصحيح. وهذا ورد في الحديث إنه النبي قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. إذن هذه بعض ما استدل به من قال إن الحج على الفور، وأما النبي صلى الله عليه وسلم أخر لحكم ذكروها. لكن الآن في حديث بيقولوا بعض الذين يقولون على الفور، حديث رواه سعيد بن منصور وغيره عن عبد الرحمن بن سابط مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونص الحديث الذي يرونه من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا. نعم، هذا بعض يعني الخطباء قد يقولوا بكثرة. هذا الحديث اتفق العلماء على أنه ضعيف وعلى أنه واهن ولا يحتج به. فإذا باب تعجيل الحج لا نستدل به بأحاديث ضعيفة أو واهية. وهنالك حديث كثير من الناس يقولونه طبعا، وهو أن النبي قال يا أيها الناس حجوا قبل ألا تحجوا. كلكم حافظينه، شايفين؟ حجوا قبل ألا تحجوا. هذا الحديث كذلك ضعيف بمرة، أورده الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال وابن حجر في لسان الميزان. والإمام الذهبي طبعا هو تتمة الحديث حجوا قبل ألا تحجوا، قالوا وما شأن الحج يا رسول الله؟ قال تقعد أعرابها على أذناب شعابها فلا يصل إلى الحج أحد. هذا تتمة الحديث. قال الإمام الذهبي هذا إسناد مظلم وخبر منكر، وذكره ابن حجر في لسان الميزان، وزاد إليه أن العقيلي ذكر هذا الحديث في كتاب الضعفاء وقال العقيلي إسناد مجهول فيه نظر، وأقر ابن حجر هذا الكلام. فإذا نحن حين نستدل على المسارعة إلى الحج نستدل بما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الآن باعتبار الإمام أحمد والحنابلي كلهم على الحج على الفور، شو قالوا؟ قال ابن قدامة متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج عنه وما يعتمر. ليه؟ لأنه صار مطالبا بالفريضة. نعم عيد لكم نص العبارة، إذا توفي من وجب عليه الحج ولم يحج وجب أن يخرج، وجب على مين؟ الورثة، وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج عنه ويعتمر، سواء فاته الحج بتفريط أو بغير تفريط. طبعا هذا الكلام قاله الحسن البصري وطاووس والشافعي. أما أبو حنيفة ومالك فماذا قالوا؟ قالوا يسقط بالموت مثل الصلاة، إذا واحد لم يحج ولو كان تعمد ألا يحج فقد سقط عنه الحج بالموت. لكن قال فإن وصى بها فهي من الثلث. هذا كلام دقيق. ما معنى إن لو واحد يعني وجب عليه الحج وفرط ولم يحج فمات ووصى أن يحج عنه، قالوا بصح يأخذ من إيه؟ من الثلث، بحيث لو كان أكثر من الثلث يحتاج إلى أن يسامح مين؟ الورثة. لماذا؟ لأنه هو يتحمل المسؤولية، مسؤولية تفريطه في أداء الحج. طبعا هذا الكلام الذي قاله أبو حنيفة ومالك قاله الإمام الشعبي وقاله النخعي وقاله عدد من الفقهاء، قالوا لأنه عبادة بدنية تسقط بالموت كالصلاة. ألا إذا واحد ترك الصلاة يجوز حدا يقضي عنه الصلاة؟ لا، عبادة بدنية سقطت بالموت. طبعا الحنابلة لهم أدلة على هذا، لا نريد أن نناقشها وماذا قال الإمام مالك، يعني نقاش طويل لكن أذكره باختصار. طبعا أحاديث تسمعونها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج فقال لها حجي عن أبيك. وكذلك ورد أو ما رواه النسائي وغيره أن امرأة نذرت أن تحج فماتت، فأتى أخوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال أرأيت لو كان على أختك دين كنت قاضية؟ فماذا أجابه؟ قال نعم. قال فقد الله فهو أحق بالقضاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين. بعض العلماء ومنهم الإمام مالك قال في هذا الحديث الذي سيرد معنا بأن لما سألت إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. الإمام مالك قال يعني من باب البر بأبيها لا من باب الوجوب. وكذلك هذا الأخ قال من باب البر بأخته. نعم، يعني هذه مسألة فيها أقوال لعلنا نرجع إليها في وقت آخر. الآن قوله هنا ماتت عليها نذر يذكرني بأن الحج يجب في العمر مرة واحدة إلا إن نذره فصار واجبا عليه مرة ثانية، لا من باب فريضة الحج ولكن من باب أداء النذر والوفاء بالنذر. طيب عرفنا الآن متى فرض الحج، متى فرض الحج، ما هو أرجح الأقوال؟ في السنة السادسة للهجرة. هل يجب على الفور أو على التراخي؟ عرفنا ما قاله الفقهاء في ذلك في هذه المسألة. الآن البحث الخامس، هل كان الحج واجبا على الأمة السابقة وهل كان في الشرائع القديمة؟ صاحب كتاب روضة المحتاجين قال هو من الشرائع القديمة بمعنى بعض الأعمال المطلوبة، ولكن هذه الهيئات وهذه الأعمال كلها على هذا النحو إنما هو خاص بأمة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك رويت أحاديث أن بعض الأنبياء حجوا أو الأنبياء حجوا إلى البيت الحرام. هنالك أقوال ينبغي أن نرجع إليها ونتثبت منها كلها، ولعلها وظيفة بعطيكم إياها أن تتثبتوا من الروايات التي فيها أن الأنبياء جميعا حجوا أم لم يحجوا إلى بيت الله. لقد روي أن أول من حج من؟ سيدنا آدم عليه السلام، هكذا روي. نعم، وقيل لم يبعث الله نبيا إلا حج البيت، هذا قول كذلك ينبغي أن نرجع إلى الروايات. لكن هنالك روايات تدل على أن بعض الأنبياء حجوا، مثل الحديث الذي رواه الإمام أحمد برقم 2067 من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج في حجة الوداع بلغ وادي عسفان قبل مكة، فسأل أي واد هذا؟ قالوا وادي عسفان، فقال لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين، وفي رواية على بكرات حمر خطمهما الليف، خطمهما جمع الخطام الذي يساق به البكرة الفتية من الإبل، الذي يساق به الإبل يقال له الخطام، خطمهما الليف وأزرهم العباء وأرديتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق. إذن هذا الحديث في إثبات أن هودا وصالح قد حجوا البيت الحرام، لكن الحديث إسناده ضعيف، في بإسناده زمعة ابن صالح، نعم، وهذا متفق على ضعفه. لكن هنالك حديث قوي وصحيح وهو رواه الإمام أحمد برقم 1854 والإمام مسلم برقم 166، الرقم الفرعي 268 طبعا وغير أحمد ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق وهو وادي قريب من مكة، فقال أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي الأزرق، فقال عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إلى موسى عليه السلام وهو هابط من الثنيتين له جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية. هذا الحديث وين موجود أخواني؟ في صحيح مسلم، يعني حديث صحيح. إذن هذا يثبت بأن سيدنا موسى حج البيت. ثم يقول سيدنا ابن عباس حتى أتى على ثنية هرشا، ثنية يعني مكان كذلك بين مكة والمدينة، فقال عليه الصلاة والسلام أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا، فقال كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف وهو يلبي. إذن هذا يثبت أن سيدنا يونس بن متى حج وسيدنا موسى حج. الحديث الأول في أن هودا وصالحا قد حج، لكن من المتفق عليه كذلك بأن ممن حج من سمانا المسلمين وهو سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، وقد ورد ذكر ذلك في القرآن الكريم. نعم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لذلك كان الحج معروفا عند العرب، ممن من أين انتقل إليهم؟ من سيدنا إبراهيم وإسماعيل. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود 1919 والنسائي كذلك والترمذي برقم 883 عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن شيبان قال يزيد بن شيبان: أتانا ابن مربع الأنصاري ونحن وقوف بالموقف. لكن بأي موقف؟ كانوا بعاد عن عرفة. لذلك شو قال؟ مكانا يباعده عمر. مين عمر؟ عمر بن عبد الله بن صفوان اللي راوي الحديث، انه كان هؤلاء وقفوا بعيد عن عرفة، فجاءهم ابن مربع فقال لهم: أما إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، يقول لكم: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فإذن مما لا شك فيه أن الحج كان على زمن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. الآن ما حكمة الحج؟ هذا البحث السادس. الإمام النووي قال في كتاب مناسك الحج، وهذا كتاب نفيس وكتاب مفيد، نعم، وجمع في كل ما يتعلق بمناسك الحج وسننه وآدابه. قال الإمام النووي في كتاب مناسك الحج: إن أصل العبادة الطاعة، هذا معنى العبادة هو الطاعة لله. ثم قال: والطاعات كلها لها معان قطعا، فالشرع لا يأمر بالعبث، لا شك في ذلك، ما يأمر الله تعالى به كله حكم، لأنه هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام النووي: ولكن معنى العبادات قد يفهمه المكلف، قد يدركه، وقد لا يدركه في بعض الأحيان. فالحكمة في الصلاة التواضع والخشوع وإظهار الافتقار والتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، والحكمة في الصوم كسر النفس، كسر شهوة النفس، والحكمة في الزكاة مواساة المحتاج. الحقيقة هي بعض الحكم التي ذكر الإمام النووي، لأنه مثلا حكمة الزكاة لها حكم كثيرة ذكرها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يعني مو فقط مواساة المحتاج. ذكر الإمام النووي بعض الحكم الواضحة والفوائد الظاهرة. ثم قال الإمام النووي من فوائد الحج، قال: وفي الحج إقبال العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فضله الله تعالى وشرفه، كإقبال العبد يعني الرقيق إلى مولاه ذليلا. يعني عبادة الحج تظهر تذلل العبد لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الإمام النووي أن أعمال الحج تنبئ عن كمال الانقياد لله عز وجل وتمام الامتثال لأمره سبحانه وتعالى. وفعلا إخواني الحج في تمام الانقياد وتمام الامتثال لله عز وجل بشكل بين واضح جلي تماما. كيف؟ أنتم بتعرفوا هلأ الآن اذهب إلى عرفة، الآن انتقل من عرفة إلى مزدلفة، الآن فورا قم ضب أواعيك وانتقل إلى منى، الآن في منى يجب عليك أن تحلق شعرك أو أن تقصر، الآن يبغي عليك أن تذبح، الآن انزل إلى مكة وطف طواف الإفاضة، الآن اترك مكة بعد طواف الإفاضة واخرج إلى منى. فحقيقة الحج سلسلة أعمال وحركات متتابعة متوالية كلها امتثال لأمر الله عز وجل. ففي فعلا الحج كمال الانقياد لله. يعني الآن واحد وقف على عرفة بعد ما أذن المغرب، قيل له انطلق إلى مزدلفة، قال له: يا رب والله أن جاء على بالي أعود للصبح مثلا، أو أنا قاعد ظريفة ومبسوط فيها، بصير؟ لا، يجب عليه فورا أن ينطلق. في مزدلفة إذا أذن الفجر على حد الأقصى، صلى الفجر ثم بعد ذلك وصل حد الإسفار، ينبغي عليه أن يذهب إلى منى. وهكذا أعمال الحج كلها سبحان الله تعلم المرء المسلم الانقياد التام لله عز وجل. فلا يجلس في مكان إلا يقال له ارتحل، يحل في مكان ثم يرتحل منه ليذهب إلى مكان آخر ثم يعود إلى المكان الأول. وهكذا يعلم الحج العبد المسلم تمام الانقياد لله والامتثال له سبحانه وتعالى. نعم، هذه من الحكم العظيمة الرائعة، يتعلم الإنسان انقياد، لذلك فعلا هو مدرسة الانقياد والامتثال لله، بحيث لما بده يرجع بعد الحج إلى بيته وإلى وطنه يكون قد اعتاد من خلال دورة مركزة مكثفة على الانقياد لله عز وجل في جميع أحواله. نعم، بيرجع على بيته مثلا أدن الفجر وإن لازم يروح يطلع على الجامع مباشرة، لأنه اعتاد الانقياد لله سبحانه وتعالى. في أوقات الصلوات بأذن وقت الصلاة بيعتاد وين يذهب، إلى المسجد. وهكذا لا نريد التفصيل كثيرا، ولكن أقول من أهم أعمال الحج هذا الانقياد الدائم لله سبحانه وتعالى. في هنالك الشيخ الدهلوي صاحب كتاب حجة الله البالغة، وهذا كتاب قلت لكم من الكتب النفيسة الهامة التي يجدر أن نقرأها، يقول اعلم أن حقيقة الحج اجتماع جماعة عظيمة من الصالحين في زمان يذكر حال المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فعلا لما تذهب إلى هناك تتذكر من طاف حول الكعبة، أنت تطوف حول مكان طاف حوله سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا موسى وسيدنا يونس ابن متى وهود وصالح، وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تشعر بهذا الرباط، بهذه الصلة بينك وبين أنبياء الله عز وجل، تشعر بهذا التواصل بينك وبين أفضل خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يوجد في عباداتك في بيتك. لذلك الحج فعلا له هذه الخصوصية، أنه تكون في مكان يذكرك بالذين أنعم الله عليهم وأنهم كانوا حول هذا البيت، ثم في مكان فيه آيات بينات، فيه آثار الامتثال لله عز وجل. قال تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وكيف امتثل سيدنا إبراهيم أمر ربه سبحانه وتعالى فعمر البيت مع ولده، وإلى آخره كيف أمر سيدنا إبراهيم قريبا من مكة في منى أن يذبح ولده، وكيف امتثل سيدنا إبراهيم هذا الأمر الشاق جدا والذي لا يوجد أشق منه في الوجود أن يذبح الرجل ولده، ومع ذلك قام سيدنا إبراهيم وأمسك بالسكين وأراد أن يفعل صابرا، وامتثل إسماعيل صابرا ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ومع فداه الله عز وجل. فهذه الآيات البينات كلها يطالعها الحاج حينما يذهب إلى تلك الأماكن المقدسة ويقوم بهذه المناسك الفاضلة، فيأخذ زادا روحيا وشحنة إيمانية عظيمة جدا حين يرجع إلى بلده ليكون عبدا صالحا، ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فمن هنالك يأخذ التوحيد الخالص، وهنالك يتعلم الامتثال الدائم، ويتعلم المبادرة إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. بالإضافة إلى هذا كما قال الشيخ بأن اجتماع هؤلاء يكون سببا لنزول الرحمات من الله عز وجل، وهذا ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وذلك لما يرى من تنزل الرحمات وتجاوز الله عن الذنوب العظام. الحج إخواني، يعني لو أردنا أن نفتح ملف الحج في الحقيقة له معان كثيرة جدا وفيه حكم عظيمة جدا، لكن هذه بعض اللقطات بعض الومضات والقبسات من فوائد هذه العبادة. ولذلك صوروا إخواني يعني عبادة الحج هي آخر ركن من أركان الإسلام فريض. الصلاة فرضت أولا قبل الهجرة، وبعد الهجرة فرض الصيام وفرض الزكاة. متى فرضت الحج؟ آخر ركن من الأركان، بعد أن استقرت العقيدة وبعد أن تمكنت التوحيد في القلوب، حينئذ فرضت هذه العبادة. لأن عبادة الحج هي عبادة التوحيد الخالص، وشعارها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا، تعبد لله واستسلام لأمره. فعبادة الحج لما كانت فيها معنى اليقين والتوحيد الخالص وتمام الانقياد والامتثال، كان آخر ركن من أركان الإسلام فرض على المسلمين. نعم، الإمام الشيخ زكريا الكندهلوي كمان قال كلام جميل جدا في هذا الباب. قال: مناسك الحج مبنية على أربعة أمور. الأول إظهار العبودية لله تعالى، وهذا واضح. يقال للرجل يعني يجب أن لا تضع من الدنيا على بدنك إلا ما يستر عورتك، تخلى عن كل مظاهر الدنيا وزخارفها وبهارجها، لا تتطيب، لا تتعطر، لا تدهن، لا تقص شعرك، لا تقص صفرك، تخلى عن كل المباهج وأقبل بعبودية كاملة لله سبحانه وتعالى. فإذا أولا إظهار العبودية له عز وجل. ثانيا، وهذه هامة جدا، هامة جدا، وهي حقيقة ذكرها الشيخ زكريا الكندهلوي رحمه الله، قال: إظهار الحب لله تعالى. فحركة الطائفين كحركة الهائمين بحب الله عز وجل. أصلا حركة الطواف حركة هيام بحب الله، وهذا قاله إخواني بتفصيل. إذا أردتم أن ترجعوا لتفصيل معاني الحج والأركان الأربعة، ارجعوا إلى كتاب الأركان الأربعة لأبي الحسن الندوي رحمه الله تعالى، كتاب نفيس مفيد جدا، ويذكر فيه حكم وفوائد. يعني ليس كتاب فقه هذا الكتاب، ولكن كتاب مليء بالمعاني الجليلة والفوائد الرائعة للأركان الأربعة: الصلاة والصيام والزكاة والحج، ومن جملتها الحج، يتكلم كلاما طيبا جدا. اسم الكتاب: الأركان الأربعة لأبي الحسن الندوي رحمه الله تعالى. فقال: إذن المعنى الثاني إظهار الحب له عز وجل. فالله تعالى وتقدس كما أنه معبود ومسجود له، هو كذلك مقصود ومحبوب لمحبيه، وأولى من يحب هو الله، لأنه وما بكم من نعمة فمن الله. فالحب يجب أن يكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. بل إذا كانت طغى على قلب الإنسان حب الدنيا، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فعبادة الحج يستطيع الإنسان يعبر فيها عن حبه لله سبحانه وتعالى. بالإضافة إلى هذا أيها الإخوة، يعني قالوا ربما يشتاق الإنسان إلى ربه أشد شوق، فيحتاج إلى شيء يقضي به شوقه، فلا يجده إلا بمناسك الحج. فأعمال الحج يعبر فيها المرء عن حبه لله عز وجل. الفائدة الثالثة اللي قال الشيخ زكريا، قال: تنبيه، فيه تنبيه إلى الرحيل من دار الفناء إلى دار البقاء. فدائما الحاج في حل وارتحال، فإذا الدنيا متحركة ونحن سنتحرك منها كلها وسنذهب من دار الفناء إلى دار البقاء. والآن تذكروا أيها الإخوة يوم عرفة والناس ليس عليهم إلا بالنسبة للرجال، ألا يذكر بيوم الحشر؟ لذلك قال العلماء في كل شيء من أعمال الحج ما يذكر بالآخرة، وما يذكرك بأنك في هذه الدنيا مرتحل فلا تطمئن إليها، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالحج يذكرك بهذا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أما الفائدة الرابعة التي قالها الشيخ زكريا الكندهلوي وبأن الحج مبني عليها، قال اجتماعهم على حالة واحدة يستوي فيها الأمراء ويستوي فيها مع الفقراء، كلهم على لباس واحد. نعم، فهذا يقوي الأخوة فيما بينهم ويقوي المودة فيما بينهم، ولكن نحن نسأل الله أن يتم هذا المعنى، لأن هذا المعنى اليوم ضعيف للأسف. يعني قد الناس يصلي بعضهم أمام بعض ما يلتفت يسلم عليه مثلا، قد يلاقي في عرفة في غيره ما تتصافح الأيدي إلا على قلة أحيانا. لذلك هذا المعنى من المعاني العظيمة جدا، من معاني الحج العظيمة هذا الاجتماع، هذا اللقاء، هذه الوحدة التي تكون بين المسلمين. من أعظم مقاصد الحج أن المسلمين من كل أقطار الأرض يأتون إلى عرفة وإلى مزدلفة وإلى بيت الله الحرام. ولذلك أيها الإخوة هنا ممكن أن أشير لكم إلى حديث قاله عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح البخاري، لما قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني فقط هذا الإنسان الذي جاهد فقتل وصرف ماله هذا عمله أعظم. طيب شو العمل العظيم أخواني في هذه الأيام حتى صارت أفضل من الجهاد إلا بهذه الحالة الخاصة؟ شو في هذه الأيام؟ فكروا شو فيها. فيها اجتماع المسلمين، تتجلى فيها وحدة الأمة، ويتجلى فيها اجتماع المسلمين من كل حدب وصوب. لأن بعض العلماء قالوا والله لأنه فيها اجتمع فيها الصلاة والصيام، اي نعم، والزكاة، قد الواحد يزكي أو يصوم الأيام العشرة. النبي عم يحكي عن عشرة اللي قبل غير يوم النحر يلي بتبدأ فيه أيام أو مناسك الحج. طيب الصيام موجود برمضان وبشهره، بشهر المبارك، والزكاة أغالب الناس بيزكوا في رمضان، والصلاة موجودة في رمضان. فإذا المعنى الحقيقي أن هذه الأيام هي من أفضل الأيام، لأن وحدة الأمة ورص صفوفها قد تجلت في هذه الأيام العشر، فتداعى المسلمون من كل حدب وصوب إلى هذا المكان الذي وقفوا فيه كلهم على صعيد واحد. فالله تعالى يحب هذا المظهر، يحب هذا المنظر، يحب أن نجتمع جميعا على قلب رجل واحد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ونحن اليوم أيها الأخوة ما أتينا ولا دخل أعداؤنا بيننا إلا للفجوات الواسعة التي فيما بيننا، إلا للعداوات المترسخة بين قلوبنا. هذه العداوات وهذا التنافر فيما بين المسلمين أنفسهم هو الفراغ والثغرات التي دخل منها أعداء المسلمين. أما السبيل الوحيد أيها الإخوة ليستعيد المسلمون قوتهم وليستعيدوا مجدهم هو أن يكونوا متحابين، متراصين، متعاونين، متآخين، أن يكونوا على قلب رجل واحد، ألا يختلفوا بالفروع وألا يختلفوا بالجزئيات، وليتركوا الفروع والجزئيات. فالله سبحانه وتعالى أمر المسلمين وأمر من يدعون إلى الدين بنداء واحد جامع عظيم رائع في كلمتين اثنتين. قال الله عز وجل، واسمعوا هذه الكلمة، والله يجب هذه الكلمة لو نزلت على جبل لجعلته خاشعا، قال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نحن نتفرق في الدين، ونتفرق في الجزئيات، ونتفرق في الفروع، ونتفرق في المذاهب، ونتفرق في الآراء، ونتفرق في الأهواء، لذلك صرنا غثاء كغثاء السيل. فمن أعظم أيها الإخوة حكم الحج، وصارت أيامه أعظم الأيام عند الله على الإطلاق، لأنها تتحقق فيها وحدة المسلمين واجتماع المسلمين على عبادة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة، وهذا هو السر الكامل فيها. فلنتحد أيها الإخوة، ولنتحاب فيما بيننا، ولنتآخى، ولنتواد، ولا يبغض بعضنا بعضا، لا تباغضوا، لا تحاسدوا. هكذا كانت نداءات أيها الإخوة، هذه ليست فقط وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أتصور النبي لما يقول هذا الكلام وقف وهو يخاطب المسلمين إلى يوم القيامة، نداءات أطلقها من أعماق قلبه، من صميم فؤاده، نداءات يقول: لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. بالله عليكم، هذه النداءات هل وجدت طريقها إلى قلوب المسلمين؟ ما وجدت طريقها، قلوب مغلقة وقلوب مقفلة. نجد أننا نتقاتل ونتخاصم ونتباغض لأتفه الأسباب ولأقل الاجتهادات، مباشرة يفرك بعضنا بعضا ويبغض بعضنا بعضا، ولذلك صرنا كتلة هشة فارغة لا قيمة لها على الإطلاق. فالطريق أيها الإخوة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لذلك كان من أعظم معاني الحج هذه الوحدة التي تتجلى بين المسلمين. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا، ونسأل الله أن يجعلنا متحابين. لكن لما نقول نسأل الله أن يجعلنا متحابين، مو معناته نتركها نستنى الدعاء، لا، معنى ذلك نحن يجب علينا أن نبذل ما يجعلنا متحابين، وأن نهجر كل ما يفرق بيننا، وأن نعرض عن كل ما قد يسيء إلى العلاقة فيما بيننا، لنكون على قلب رجل واحد. نسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك. إن ربنا سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث إخواني نقرأه إن شاء الله في الأسبوع القادم، ما بقي وقت له إن شاء الله.